أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي بدأنا في هذه الآية ولكن لم نكمل الشرح، بل كنا في أول الآية نفسها. وهذه الآيات مناسبة في هذا الوقت، لأن الحجاج الذين وفدوا إلى بيت الله عز وجل لأداء الحج والعمرة في حاجة إلى أن يعلموا مناسك الحج والعمرة. وهذه الآية كما سمعنا الله عز وجل يقول فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. والمقصود بالإتمام أن الحاج إذا دخل في النسك وقال لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان قارنا، أو كان لبيك أو قال لبيك اللهم عمرة، فإذا دخل الإنسان في الإحرام وجب عليه إتمامه، سواء كان الحج فرضا أو نافلة، لأن الشروع في الحج والدخول فيه يجعله فرضا ولو كان الحاج قد حج قبل ذلك. وكذلك العمرة إذا دخل الإنسان فيها وجب عليه إتمامها ولا يجوز له الرجوع عنها إلا إذا جاء العذر الذي ذكره الله عز وجل، وهو الذي سيأتي في هذه الآية. والحج ركن من أركان الإسلام 5 أوجبه الله عز وجل على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر العلماء السبيل أو فسر العلماء الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة وأمن الطريق، أي أن المسلم إذا توفر عنده المال الذي يكفيه لحجه ولا يتكفف الناس، لأنه ستأتينا آية تبين على أن التزود مطلوب من الحاج أن يتزود بما يكفيه، فإذا توفر عند المسلم المال الذي يكفيه من بلده إلى مكة والعودة إلى بلده، وتوفر عنده ما يكفي أسرته ومن يمونهم، ووجد الطريق آمنا، عند ذلك يجب عليه الحج. وقد جاء الوعيد لمن ترك الحج وهو يستطيع، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء عنهما التشديد في ترك الحج على المستطيع، ولهذا أراد عمر أن يبعث من يبحث بين الناس، فمن وجده مستطيعا ولم يحج يضرب عليه الجزية، يقول ما هم بمسلمين، أي أن الحج يجب أداؤه على المستطيع. والحج مناسكه ثلاثة: الحاج إذا أراد أن يحج متمتعا ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد أن يكون قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أراد أن يكون مفردا قال لبيك اللهم حجا. هذا الكلام الذي يعلنه ينبغي أن يكون من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحينما ذكرها ذا الحليفة لأهل المدينة، واليحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، قال عليه الصلاة والسلام: هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من محله حتى أهل مكة من مكة. إذا أحرم الإنسان قبل المواقيت لا نقول إحرامه باطل، ولكن كثير من العلماء نهوا عن ذلك، ولهذا الإمام مالك رحمه الله حينما قال له السائل أنه يريد يحرم من هنا، وقال له تحرم من ذا الحليفة، وقال ما هي إلا أميال، يعني مسافة قريبة، فكره ذلك ومنع منه، لأن الإنسان إذا لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويرى من نفسه أنه يأتي بشيء أعلى مما جاء به الرسول فهذا لا ينبغي، لأن الحج والأعمال جميعا الأعمال الصالحة لا بد أن تتوفر فيها شرطان، سواء كان حجا أو صدقة أو جهادا أو عمرة أو أي عمل من أعمال الخير، لا بد أن تتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، ألا لله الدين الخالص، والله يقول هنا وأتم الحج والعمرة لله، لا بد من الإخلاص لله. أما إذا حج الإنسان ودخل عليه الرياء أو السمعة فحجه هذا قد يحبط كما جاء في الحديث، لأن الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكونك تحج لله وتريد من الناس أن يثنوا عليك إذا رجعت لبلدك وأن يقال لك يا حاج، وكثير أيضا من الحجاج وهذا ننبه عليه دائما أنه يلبس إحرامه ويقف في المشاعر، إما في مكة أمام الحرم أو في المشاعر في عرفة أو في مزدلفة، ثم يأخذ لهم الصور اللي يسمونها الصور التذكارية وهو محرم، ثم يرجع إلى بلاده ويجعل هذه الصور برواز ممتاز ويعلقها في المجلس، حتى أنه إذا دخلوا الناس قالوا ما شاء الله رجل حاج، شوف العلامة التي تدل على حجه. هذا العمل لا يصلح، أولا التصوير منهي عنه، الأمر الثاني هذا يدخل فيه رياء، كانه يقول للناس انظروا أنا حججت، انظروا أنا أتصور وأنا محرم، فمثل هذا لا ينبغي، ينبغي الحاج أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، فقال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث فسره العلماء بالجماع، والفسق الفسق بجميع المعاصي، المعاصي لله هذه فسق. والله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنت جئت تائب من الذنوب التي ارتكبتها في هذه الفترة من عمرك، والمسلم ليس بمعصوم، ولكن خير الخطائين التوابون. المسلم معرض للخطأ دائما، ولكن عليه أن يتوب إذا وقع في الخطأ. والحج دليل التوبة، يعني تركت أهلك ومالك وسافرت لأي غرض جئت، جئت من أجل أن تؤدي هذه الفريضة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وأداؤها لابد أن تتابع فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول الشيء الإخلاص في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني المتابعة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. إذا تتابع رسول عليه الصلاة والسلام، وأول متابعة أن تحرم من الميقات، لأن الرسول حدد هذه المواقيت وهو نفسه أحرم من الميقات، خرج من بيته إلى هذا الوادي المبارك ثم أحرم منه، لم يحرم من بيته. إذن علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ عنه في مناسك الحج كل ما عمله، لأن كل ما عمله نقله لنا الصحابة كله، جميع حركاته جميع أفعاله من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، كل هذا مدون وموجود وتسمعونه وتقرؤونه. إذن علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا الدين فيه يسر وفيه سهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر هذا تكلم عنه العلماء، أما سببه سبب الآية فهو حينما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة، وصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة وإتمام العمرة، فأحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منع من دخول الكعبة، فهناك نحر هديه وصار الصلح بينه وبين الكفار، كفار قريش، على أن يحج من قابل أو يعتمر من قابل من العام التالي. ولكن الحكم هذا عام، هو تشريع للمسلمين جميعا، فالعلماء تكلموا عن الحصر بأنه المنع، أي الشيء الذي يمنعك من إتمام العمل الذي جئت من أجله. أنت جئت للاعتمار أو للحج، ولكن حال بينك وبين إتمامه حائل، إما بمرض أو بمنع بأي صورة من الصور، أو إنسان يحدث له سيارة لا قدر الله، تصدم السيارة أو تنقلب فيتكسر ولا يستطيع أن يؤدي الشيء الذي أحرم به سواء حج أو عمرة، فهنا يجوز له أن يتحلل، أي أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يتحلل من إحرامه. وهناك تفصيلات في هذه القضايا، فالإنسان حينما يمنع، حينما يحدث له العذر، له أن يعمل مثل هذا، أي أن يتحلل، وعليه أن يقدم هذا الهدي هو أما سبع بدنة أو سبع بقرة أو شات، فما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الإنسان إذا دخل في الإحرام، أولا يجب عليه قبل أن يدخل في الإحرام أن يتهيأ يتنظف ويتطيب ويحلق العانة ويحلق الشارب ويقلب الأظفار، أي أنه يعمل أشياء لأنه سيبقى محرما، وهذه الأشياء التي كانت تحل له قبل الإحرام إذا أحرم حرمت عليه، فتصير من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام أنك إذا تجردت من المخيط ولبست ثياب الإحرام وأهللت بالعمرة أو بالحج، فلا يجوز لك أن تقلب أظفارك ولا أن تحلق شعرك ولا أن تلبس المخيط، بل تبقى محرما. وعلى هذا الأساس فالحاج يستعد قبل أن يدخل في الإحرام بمثل هذه الأعمال. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهنا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، لأن العادة الحلق يكون للرأس والشعر في الرأس، ولكن الممنوع حلق جميع الشعر حينما يدخل الإنسان في الإحرام. وينبغي أن يكون الإنسان يحاول بقدر الاستطاعة، والله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، يعني من يسر هذه الشريعة أن الإنسان لا يكلف إلا بشيء الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن ينتهي عن أي شيء نهى الله عنه، لأن الله لا ينهاك إلا عن الشيء الذي يضرك ويأمرك بالشيء الذي ينفعك. مع الأمر إن استطعت أن تؤدي ما أمرت به على الوجه المطلوب فهذا هو المطلوب من الإنسان. مثلا الحج، أمرنا بالحج هو ركن أركان الإسلام، لكن لا تستطيع، ما عندك مال، لا تكلف. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال، فكذلك لا تكلف. إذن الإنسان إذا أمر بالشيء فيؤدي الذي يستطيعه، وإذا نهي عن شيء فعليه أن ينتهي. نرجع لباب النهي. النهي نهينا عن شرب الخمر، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن الربا. هل من أحد يقول أنه ما يستطيع ينهى نفسه؟ كل واحد يستطيع. قال لك لا تشرب خمر، خلاص تشرب خمر، تستطيع تنهى نفسك. لا تزني، لا تسرق، لا تعتدي على الناس، لا تتكلم في أعراض الناس. فالإنسان يستطيع ينهى نفسه عن هذه الأشياء. إذا نحن الآن جئنا في حال الإحرام، نهينا بعد أن ندخل في الإحرام عن حلق الشعر، وأن نستعد قبل أن ندخل في الإحرام. إذا الاستعداد بأي شيء يكون؟ حلق الشعر. الله عز وجل نص في هذه الآية على حلق الرؤوس، ولا تحلقوا رؤوسكم، ولكن في أشياء نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم، مثل اللحية، لأن الرسول أمر بعفائها، قال وفروا، خالفوا، أعفوا، قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. فيجب على الإنسان وهو راجع تائب إلى الله عز وجل للحج أن يجبر نفسه وأن يحافظ على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفيده في آخرته، لأنه يصبح ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتنبا لنهيه. والله عز وجل حينما أمر بالتقوى، وستأتينا في آخر الآية أن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن الإنسان نهي عن حلق شعره، ويدخل في ذلك تقليم الأظفار حتى يبلغ الهدي محله. أين محل الهدي؟ محله يوم النحر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ساق هديه وصل إلى مكة وطاف، وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أما من ساق الهدي فلا يجوز له حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينحر إلا يوم النحر، أي بعد أن يذهب إلى عرفات ويرجع يوم العيد، يبيت في المزدلفة، ثم صباحا يأتي إلى منى ويرمي الجمرة وهنا يأتي الأعمال الأربع التي يعملها يوم الحج سنذكرها إذا وصلنا إليها إن شاء الله. إذن النحر والهدي محله يوم النحر. وكثير من الناس ووجد بعض الأقوال أنه إذا وصل مكة بعد أن يطوف ينحر، وهذا كلام مو صحيح، لأن هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهدي التمتع وهدي القران محله يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله. ثم تأتي الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإنسان معرض للأعذار، قد يمرض، قد يصيبه شيء، فيحتاج في هذه الحالة إلى أن يحلق شعره. ولهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي هو السبب، حين ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فالرسول قال ما ظننت أنه بلغ بك الوجع إلى هذا الحد. ثم جاءت الرخصة هذه. إذا الإنسان مريض أو به أذى من رأسه، فيه أشياء تصيبه في رأسه، فاحتاج إلى أن يحلق رأسه، والحاج مطلوب منه عدم الترفه، يعني مطلوب منه الشعر، يعني ما يكون مترفه، يعني يغتسل بالصابون والممسك والحاجات المعروفة في قبل أن يحرم، لا يكون بعد أن يحرم مثل ذلك، بل يكون في هذه الحالة خاضعا متذللا بين يدي ربه عز وجل. لكن إذا جاء العذر هذا فله ذلك، ولكن عليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك تكون شاة، والصدقة إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا العذر هو الذي لا يخل بالإتمام، لأن الله قال أتم الحج والعمرة، فإتمامها حينما يدخل الإنسان فيها يبقى على إحرامه حتى ينتهي من جميع أعمال الحج أو العمرة. ولكن إذا حدث له ذلك العذر فله هذه الرخصة بهذا الشرط، فلا بد من الفدية. ثم قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا أمنتم من الخوف، هذا لأن الآية كما عرفنا أنها نزلت في تلك القصة وهي شاملة، فإذا زال العذر وكان الرجل متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. الذي استيسر من الهدي، أما يجتمع 7 في بقرة أو في ناقة، أو الإنسان وحده يشتري شات، يذبح شات. وكثير من الحجاج يسألون في الأعوام الماضية أنه هو وزوجته يظن على أن شات واحدة تكفي الاثنين، وهي لا تكفي، هي ليست مثل الأضحية. الأضحية في البيت حينما يضحي الإنسان شات واحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 10 أو 20، لكن التمتع لا، كل واحد عليه هدي، إما 7 بدنة وإما شات، فلا تكفي الشات عن الزوج والزوجة، وإنما كل واحد يذبح شاتا أو يشترك 7 كما قلنا في بقرة أو في ناقة، فهي تكفي عن 7. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نريد أن نذكر القارن ماذا يصنع، والمفرد ماذا يصنع، والمتمتع ماذا يصنع. الإحرام الجميع يشتركون فيه من هنا من المواقيت، يعني كل واحد سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، جميعهم في الابتداء عملهم واحد، كل واحد منهم بعد أن يستعد يتنظف يتطيب يكلم أظفاره يغتسل كلهم يعملوا هذا العمل ويلبسون ثياب الإحرام، أي يتجردون من المخيط ويلبس الإزار والرداء. هو إذا استعد من بيته هنا هذا لا مانع منه، يعني أحسن من أن يذهب إلى الميقات ثم يتجرد ويغتسل قد يتعب، لكن في البيت الذي هو نازل فيه هنا يعمل هذا العمل استعداد. وحتى لو تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء هذا ليس إحراما إلا بالنية، فهو لا ينوي من هنا، وإنما النية تكون من الميقات، النية فيها والتلفظ بالنسك الذي يريده، إما يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إذا أراد القران، أو لبيك اللهم حجا إذا أراد أن يكون مفردا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذن كل هؤلاء وكل هذه الأصناف الثلاثة كلها جائزة. ثم يذهبون جميعا يلبون إلى أن يصلوا إلى مكة. إذا وصلوا مكة الحاج ينزل المكان الذي ينزل فيه في فندق أو في غيره، له أن يغتسل، ليس ممنوعا الاغتسال، لكن الممنوع أن يأخذ الصابون أو الشيء الذي فيه رائحة، لكن الاغتسال بالماء العادي هذا لا شيء فيه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل إلى الكعبة. ماذا يصنع؟ يبدأ يطوف، يعني تحية مسجد الكعبة الطواف، لأن الطواف مثل الصلاة إلا أن الطواف يؤذن فيه بالكلام بخلاف الصلاة. إذن يطوف الجميع، يبدأون من الحجر الأسود ويأخذ 7 أشواط. إذا حاض الحجر واستطاع أن يستلمه فهذا لا بأس به، وإن لم يستطع فلا يزاحم عليه ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، لأن هناك زحمة وشدة، فعلى الإنسان أن يتبع اليسر. يكفيك أن تشير كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك اليمنى ثم تستمر. إذا أنهيت 7 أشواط تصلي 2 ركعات، تجد في المناسك صلي 2 ركعات خلف المقام، قد لا يتيسر لك خلف المقام، ولكن تصلي حيث تيسر لك. وستجدون بعض الجهال الذين يكلفون أنفسهم ما لم يأمر الله عز وجل به، يتعصبون، يصيرون كتلة خلف المقام، واحد في الوسط يصلي، والمجموعة يعني يحيطون به من جميع الجهات، يضيقون على أنفسهم وعلى الحجاج. والإنسان يذهب هناك يريد الأجر، ما يريد أن يؤذي الناس، على المسلم ألا يؤذي الناس. أنت ما جيت تائب وجيت متعاون، والحج فيه تعارف وتعاون، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، فبدل ما تدعس على الإنسان على رأسه أو على تضيق عليه ما يجوز لك، هذا ما ينبغي. فينبغي أن تحذروا من هذه الأعمال، لأن هذا العمل ما يعمله إلا الجهال بدين الله وبيسر الشريعة. صلي حيث تيسر لك بعد أن تكمل 7 أشواط، وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، وليس هناك شرط الشوط الأول له دعاء كذا والثاني له دعاء كذا، هذا ليس شرطا، وإنما على الإنسان أن يذكر الله عز وجل بما تيسر، تسأله الرحمة والمغفرة وتقرأ القرآن. الدعاء المأثور بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما عدا ذلك تدعو بما تيسر، تقرأ القرآن، التسبيح، التحميد، التكبير، وتطلب من الله المغفرة، تطلب من الله ما شئت. إذا صليت 2 ركعات يبقى الآن السعي بين الصفا والمروة. أنت إما تكون متمتعا، وإما أن تكون قارنا، وإما أن تكون مفردا، يعني حينما حرمت من هنا إذا قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا ما قال الله عز وجل فيه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن هذا المتمتع يلزمه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف، وصلت ركعتي الطواف، يذهب يسعى بين الصفا والمروة. تبدأ بالصفا كما قال رسول الله بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تبدأ بالصفا إلى المروة يعد شوطا، إذا رجعت إلى المروة إلى الصفا مرة أخرى يعد شوطا، يعني ما هو مثل الطواف من الحجر إلى الحجر يعد شوط، لا، الذهاب شوط والعودة شوط، تكمل السابع عند المروة. إذا أكملت السابع عند المروة أنت متمتع، فهنا تقصر وتلبس الثياب وتصبح حلالا كما كنت قبل أن تدخل في الإحرام. هذا المتمتع، يعني تمتع بمعنى أنه استفاد من هذا الإحرام وتمتع به، أي أنه حلق شعره ولبس الثياب ويتطيب، وإذا كانت زوجته معه وهي مثله متمتعة طافت وسعت وفكت الإحرام يجوز لهما كما جاز لهما قبل الدخول في الإحرام. يبقى القارن والمفرد، ماذا يصنع؟ يلزمهم البقاء على الإحرام إلى أن يكملوا جميع مناسك الحج، ولكن إذا سعى القارن بين الصفا والمروة وسعى المفرد بين الصفا والمروة هو يبقى على إحرام، وهذا السعي يكفيه عن سعي طواف الإفاضة. يعني المطلوب منه سعي واحد فقط، إما يقدمه وإما يؤخره. أما المتمتع فلا، لابد من السعي في الأول لعمرته، ثم يوم الحج يسعى لحجه. إذن المتمتع المفرد والقارن لهما السعي بين الصفا والمروة، ولكنهما يبقيان على حالهما في الإحرام، لا تقليم أظفار ولا لبس ولا شيء، إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي كان يسمى يوم التروية، لأن الناس في ذاك الزمن يستعدون بالماء، لا يوجد الماء في المشاعر، يسموه يوم التروية، يعني يستعدون بالماء، يرون دوابهم ثم يحملون الماء معه. وأما الآن وبحمد الله هذه البلاد وهذه الحكومة الرشيدة التي تقوم على أعمال الحجاج، تجد الماء معك في كل مكان، ما عليك إلا أن تمشي بنفسك فقط والماء معك، إن ذهبت إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفات تجد الماء يتدفق في كل مكان. وهذه خدمة تؤدى لضيوف الرحمن، والدولة تقوم بها ولا تريد عليها لا جزاء ولا شكورا من أحد، وإنما الجزاء من الله عز وجل. فعلى الحاج إذا جاء اليوم الثامن إن كان متمتعا فهو يحرم من جديد مثل ما أحرم حينما دخل في الحج، يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا، لأن العمر انتهى منها. أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما جميعا يصعدون إلى عرفة إلى منى. السنة أن يكون الحاج في هذه الليلة في منى ويصلي فيها الفروض الخمسة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر، إلا هو في اليوم التاسع. فإذا بت في منى وأصبحت اليوم التاسع، عند ذلك الجميع كلهم يصعدون إلى عرفات. نكمل الآية ثم نكمل مناسك الحج، لأننا سنستمر فيها كل ليلة إن شاء الله. فالله عز وجل يقول هنا عن المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المستيسر كما عرفنا إما شاة يكون منفردا بها، أو يشترك مع غيره ويكون سبعة يشتركون في بدنة أو في بقرة، في بقرة أو في ناقة، تكفي سبعة. ثم الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ونقول هذا من يسر هذا الدين ومن سهولته ومن تيسيره على هذه الأمة، أن الله عز وجل حينما فرض عليهم الحج وهو ركن من أركان الإسلام، أولا لم يفرضه إلا على المستطيع، ثم المستطيع الذي يحدث له عذر يعني يرخص بموجب العذر الذي حدث له، من عزم أو أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فإذا لم يستطع أن يشتري شاة أو يشارك في سبع بدنة فيصوم ثلاثة أيام في مكة وسبع أيام إذا رجع. الثلاثة الأيام يجوز صيامها بعد الإحرام إذا دخل في إحرامه، فلو صام الأيام التي هي قبل الحج فهذا هو المطلوب وهو الأولى والأفضل. مثلا لو أحرمت يوم ستة وأصبحت في مكة وصبت يوم سبعة ويوم ثمانية وحتى يوم تسعة اللي هو يوم عرفة، مع أن يوم عرفة ينبغي أن يكون الإنسان متفرغ للدعاء، لكن إذا كان عليه هذا الواجب فيجوز له أن يصوم ذلك اليوم، إن لم يتمكن فيصوم الثلاثة الأيام اللي هي أيام التشريق. والأولى كما قلنا صوم هذه الأيام قبل يوم العيد، لأن أيام التشريق كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلو استطاع أن يصوم هذه الثلاثة الأيام قبل أن يقف بعرفات فهذا هو الأولى وهو الأفضل، لكن إذا لم يتمكن فله ذلك. يعني لا ننتقل للشيء اللي هو يجوز إلا إذا لم نتمكن من الشيء اللي هو مباح وبابه مفتوح، فإذا لم نستطع فلنا ذلك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. السبع الأيام إذا انتهى من أعمال الحج وأصبح راجعا إلى بلاده يجوز له أن يصوم في مكة في جدة في الطريق إذا رجع إلى أهله، أي أن الباب مفتوح في الصوم بعد أن ينتهي من أعمال الحج فله أن يصوم هذه السبع الأيام وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يعني الهدي للتمتع من لم يجد فيصوم عشرة أيام كاملة، سبعة في الحج وهذا من تيسير الله على عباده، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني التمتع والهدي هذا للتمتع لمن جاء من خارج الحرم، أما أهل مكة أو الذين هم دون مسافة القصر إلى مكة فهذا لا يعتبرون من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليهم، وإنما الهدي هذا للآفاقي الذي يأتي من المدينة أو من أي جهة من الجهات من خارج أو من الداخل، فهذا الذي عليه الهدي. أما أهل مكة فلا هدي عليهم، وكذلك يدخل فيه من كان قريبا من الحرم الذي هو أقل من مسافة القصر فهذا لا هدي عليه لأنه من حاضري المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا الله، هذه التقوى من الأمور المهمة في حياة المسلم. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من عذابه. ما هي هذه الوقاية التي تجعلها بينك وبين سخط الله؟ هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. في هذه الآيات وردت فيها أوامر ونواهي، ولهذا عقبها بقوله تبارك وتعالى واتقوا الله، اتقوا الله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أنت مطالب بأن تتقي الله عز وجل في جميع أعمالك، فإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فهنا تنال الثواب العظيم من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا اجتنب النواهي لا بد أن يعمل الطاعات. فقول مثلا في الآية التي ستأتي فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، ليس معنى يقف عند هذا وخلاص، هو يتجنب هذه الأشياء ويعمل الطاعات. ثم هذه الأيام العشر من ذي الحجة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني انظر لهذا الفضل العظيم، هذه العشر، عشر ذي الحجة، الأعمال فيها الصالحة فيها من أفضل الأعمال، حتى أنها تفوق الجهاد، إلا رجل خرج في الجهاد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وما هو أجر المجاهد؟ يعني من أعظم الأجور أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. إذن فأنت كأنك مجاهد، والحج كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه جهاد لا قتال فيه، والجهاد بالمال وبالنفس، والله عز وجل قدم المال على الجهاد بالنفس: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لأنه إذا لم يوجد مال لا يوجد جهاد، إذا لم يوجد مال ما يستطيع الإنسان يجاهد بأي شيء يجاهد. فالله عز وجل قدم المال في الجهاد على نفسه: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وعائشة رضي الله عنها حينما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا نجاهد يا رسول الله، لأننا لا نرى شيء أعظم من الجهاد، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحج والعمرة جهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس. فالإنسان عليه في هذه الحالة أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي ما طلب منه، ويجتنب ما نهاه الله عنه، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا خالفت أمره ارتكبت ما نهاك عنه فاعلم أن الله شديد العقاب، الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. فيجب على المسلم أن يراعي هذه المعاني، ولا سيما في الحج. الحج فيه معاني عظيمة، فيه تعاون، فيه تعارف، تعاون على البر والتقوى. المسلم يأتي تائب إلى الله عز وجل، ترك كل ما يملك، كل ما يعز عليه من الأبناء وغيرهم، وجاء لأداء هذه الفريضة. فأنت أيها الحاج جئت لعمل معين، عمل مخصوص، وهو عبادة الله عز وجل، وكل أعمالك عبادة إذا أخلصت لله عز وجل. الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم كل الأعمال التي يؤديها كلها جهاد في سبيل الله، وهو نفسه ملك لله عز وجل. فأنت إذا جئت لهذه البلاد لا تشغل نفسك بالأمور التي لا فائدة فيها، تركت أهلك ومالك وأولادك وجئت تائب وراجع إلى الله عز وجل، فعليك أن تكثر من الطاعات، لا سيما في هذه الديار المقدسة، لأن الأعمال فيها تضاعف. نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بألف صلاة. فعلى الإنسان أن يكثر من النوافل. على الحاج في هذه البلاد، في المدينة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة عليه أن يكثر من الطاعات ويجعل أوقاته كلها عبادة، لا يشغله عن ذلك إلا الحاجة الضرورية مثل الأكل والنوم، بل النوم كما قال معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. يعني أنت لو نمت وأنت تنوي بهذا النوم أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل أنت مأجور عليه، وأنت نائم والملائكة تسجل لك الحسنات لأنك نمت من أجل أن تقوم قويا للصلاة، للعبادة، لتلاوة القرآن، لذكر الله. وأعمال الخير الصالحة كثيرة جدا، يعني كثير من الناس مثلا إذا كانت العشر الأواخر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال الصالحة إلى الله فيها، وأن الأجر فيها يضاعف مثل أجر المجاهد. لا يظن الإنسان أنه لا يستطيع أن يعمل إذا كان عنده مال، لا، الله عز وجل يسر للمسلمين جميعا أعمال الطاعات. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن كلها حسنات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فهم استصعبوا قالوا: كيف يكسب؟ عليه الصلاة والسلام قال: لا، ليس الأمر كذلك. من سبح مئة تسبيحة فله بالتسبيح حسنة، والحسنة 10 أمثالها، فالمئة 1000. أنت انظر لو ذهبت من هنا إلى الصفوف الأولى، تقدم شوية هناك وسبح، شوف كم دقيقة تستغرق منك 100 التسبيح. إذن الأعمال كثيرة جدا، التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، وهو من أفضل الذكر، من أفضل الذكر كتاب الله عز وجل، تلاوة كتابه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن بتلاوة القرآن بكل حرف منه حسنة، والحسنة 10 أمثالها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني هذه الكلمة ما هي حرف واحد، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر لما تقول ألف لام ميم، هذه تتحصل على 3 حسنات، وثلاث الحسنات كل حسنة 10 30 حسنة. فكيف إذا قرأت كتاب الله؟ فعلى المسلم أن يحرص على أعمال الخير التي هي ميسرة لكل إنسان. إن كان عندك مال وتصدقت فهذا من الأعمال الطيبة، ولهذا قال الله عز وجل: وتزودوا، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. تزودوا المقصود به الزاد المعنوي، المال، المال الحسي. تزودوا يعني تزودوا بالمال، ما يذهب الإنسان للحج ويتكفف الناس، هذا لا ينبغي. فالمسلم يستطيع أن يكسب الحسنات بهذه الأعمال الميسرة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال واحد الصحابة: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي تستمر في ذكر الله عز وجل. والله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني وقت الإنسان كله ينبغي أن يشغله بهذا، يعني أنت إن كنت قاعد أو كنت قائم أو كنت مضطجع تسبح الله وتذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الإنسان في هذه الدنيا ما هو إلا في هذه الحالة الثلاث: إما قاعد مثلنا نحن الآن، وإما ماشي حينما نخرج نمشي، وإما مضطجع إذا رجع لبيته. إذن مطلوب منك الذكر في هذه الأحوال جميعا، وهذا تنال به الأجر العظيم إن شاء الله. نقرأ شوي الآن، نقرأ الشرح لهذه الآيات التي سمعتم، وإذا كان في أسئلة ننظر فيها فيما بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يستدل بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة على أمور. أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما.
هذه فيه خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن العمرة واجبة كالحج. في العمر مرة، يعني الحج الواجب على المسلم في العمر مرة فقط، وما زاد بعد ذلك فهو نفل وتطوع. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. والإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق كما جاء في الحديث رجع كما ولدته أمه. فنحن الآن يعني يمكن أصغرنا في الثلاثينات، ونحن الكبار إلا في السبعين ولا في الثمانين ولا في التسعين، يمكن الغالبية في السبعين الآن الذين أشاهدهم أمامي. طيب أمضيت 70 سنة وأنت بشر، والبشر يخطئ دائما ما هو معصوم، لكن من الله عليك بالحج فجئت تائب راجع إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن إبليس لا يرى أدحر ولا أصغر منه في يوم عرفة حينما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده، لأنه يقول أنا أمضيت 70 سنة مع هذا الرجل أزين له وأغويه، ثم في لحظة واحدة ذاك التعب كله ذهب. إذن أنت جئت تائب إلى الله عز وجل، فعليك أن تأتي بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح أن يعمد الإنسان أن يعزم وينوي أن لا يعود لمثل ذلك العمل الذي كان يعمله. المعصية التي كنت ترتكبها يجب عليك أن تصمم ألا تعود لمثلها مرة أخرى، بل وتندم أيضا على ذلك العمل. فإذا تبت هذه التوبة النصوح التوبة الصادقة، يبقى من شروط التوبة إما أن تكون المعصية بينك وبين الله، والمعصية بينك وبين الله عز وجل يعفو عنك. لكن إذا كانت فيه مظلمة لإنسان، ظلمت جارك أخيك الشخص الذي تعاملت معه اعتديت على إنسان، فهذا لابد أن تعيد المظلمة لصاحبها. فإن كنت أخذت منه مالا فعليك أن تعيده له، إن كنت تكلمت في عرضه بكلام سيء فتطلب منه العفو. إذا خشيت أنك إذا طلبت منه العفو لا يعفو عنك، بل قد تضاعف القضية وتأتي مشكلة بينك وبينه، لأن بعض الناس صدره ليس فيه سعة، فلما تقول له والله يا أخي أنا صار مني فيك كذا وكذا وكذا، ربما يمسك فيك وتجي مشكلة أخرى. فإذا كنت تعرف طبيعته هذه فعليك أن تذكره في الأماكن التي كنت تتكلم فيها بكلام سيء، أن تثني عليه وأن تبين لمن سمع منك ذلك الكلام أن كلامك ليس بصحيح. وهذا إن شاء الله يكفي. فالتوبة لا بد من هذه الشروط: الإقلاع عن المعصية وعدم الرجوع إليها، والتحلل من أموال الناس إذا كنت أخذت أموالهم، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، الحق الذي له يعفو عنك فيه. لكن كونك ظلمت هذا فالله عز وجل لا يظلم هذا من أجلك، بل لا بد أن يقتص منك. إن لم يقتص منك في هذه الدنيا فسيقتص منك في الآخرة، والمشكلة في الآخرة ما فيه لا درهم ولا دينار. يعني الإنسان إذا تحمل المعاصي وظلم الناس وجاء يوم القيامة يوم الحساب، كل واحد يطلب حقه، والله أخبرنا بهول ذلك اليوم، هول عظيم جدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني تصور أنت كيف الهول هذا الذي يجعلك تفر من ولدك ومن زوجتك ومن أمك ومن أبيك، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن عليك أن تستعد لذلك اليوم، يعني القبر وما بعده يحتاج إلى استعداد، لأن فيه سؤال ولابد أن يكون الجواب على هذا السؤال جوابا صحيحا، ولا يمكن أن يكون صحيح في الآخرة إلا إذا صح في الدنيا. أنت ستسأل عن عمرك وعن مالك وعن دينك وعن نبيك، هذه كلها ستسأل عنها. فلا بد إذا كنت تكسب المال أن يكون المال حلالا. والحج المبرور الذي سنتكلم عنه في درس آخر من شروطه أن تكون النفقة حلال. الإنسان يظن أن المال الذي أخذه عن طريق الربا وطريق الرشوة وطريق يظن أنه حلال، هذا ليس بحلال، هذا سحت. الربا لا يجوز بوجه من الوجوه. الله عز وجل نص على عقابه في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. والربا، إيش معنى الربا؟ الربا هو ما يسمى بالفائدة، الفائدة التي نسمعها في البنوك، الفائدة 5% 10%، واسمها فائدة، ما قالوا ربا، لأن الربا يمكن العام قد يفر منها ما يبغى الربا هذا، لكن يقولوا هذه فائدة. إذن هذه 5% أو 10% هذه ربا، لا يجوز الإنسان أن يأخذها. وإذا كان حجه منها نفقته فهذه يعني هذا الحج غير مبرور، لأنه يرد عليه إذا قال لبيك اللهم لبيك، يرد عليه لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام. فهذه النفقة إذا كانت من الربا من الرشوة لا تقبل في الحج المبرور. نعم.
الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم.
يعني إذا دخل الإنسان في النسك إما في عمرة وإما في حج، فإذا أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمام الحج أو العمرة. كثير من الناس، وحدث بعض الأمور في رمضان هذه السنة كانت زحمة شديدة، فبعض الناس ذهب بعمرة فلما شاف الضيق وكذا ترك ورجع. كيف؟ قال شفنا الموت ورجعنا. هذا ما يصلح. يعني الحج والعمرة جهاد ما فيها بدون قتال. يعني إذا وجدت الزحمة الآن انتظر يا أخي، أما تخرج من هذا الإحرام يعني بدون عذر، العذر المعروف الذي هو الإحصار، ما يصلح. والله عز وجل أمر بالإتمام وأتم الحج والعمرة، فكل نسك تدخل فيه ولو كان نافلة يصبح فرضا، يجب عليك إتمامه. ثم الإتمام كما قلنا يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل لا يقبل من الإنسان إلا أن يكون خالصا ويكون صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبينوا على أن هذا العمل لابد أن يكون خالصا، ألا لله الدين الخالص. فإنت إذا حجيت أو اعتمرت وأردت الرياء للناس فهذا لا ينفع، فلابد أن تخلص العمل لله عز وجل. الأمر الثاني أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول من حينما خرج من المدينة كلما عمل عملا قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، بل وقال في بعض الروايات: لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. فالصحابة أخذوا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا وهو بين أيدينا. كثير من الحجاج هداهم الله ما يسأل حينما يريد الحج، وإنما يجعل الحج كرحلة من الرحلات، مع أنه لو أراد أن يفتح متجرا، أي واحد أراد أن يفتح له متجر يبيع ويشري، ما يقدم حتى يسأل أصحاب الخبرة ماذا أصنع وكيف أفعل، خوفا أن يخسر في هذه الدنيا. معه مال يروح يقدم على عمل من الأعمال فيخسر، لكن أنت هنا معك تجارة مع الله عز وجل، فيجب عليك أن تسأل قبل أن تدخل في هذه المناسك، ما هو بعدما تقع في الخطأ تقول ماذا أصنع. اسأل أولا، لأن الحج إتمامه كما يأتينا في فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيه أشياء تفسد الحج تماما وفيه أشياء تنقصه. يعني الحج الإتمام ينبغي أن يكون تاما، لكن فيه شيء يفسده كلية وفيه شيء ينقصه، وأنت تريد أن يكون الحج تاما فعليك أن تسأل فالرسول يقول خذوا عني مناسككم، كلما عمل عملا في الإحرام، في التلبية، في الطواف، في رمي الجمرات، في عرفات، كلها وسنتعرض لها إن شاء الله، كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم. إذن على الحاج أن يسأل، ما دمت تسأل عن أمور دنياك وتجتهد فيها فيجب عليك أن تجتهد في أمور آخرتك، لأن هذه تجارة مع الله، ولا بد أن تكون تجارة رابحة، والتجارة الرابحة هي مع الله، لا بد أن تكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.